بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في الكفاف والقناعة. الكفاف أي ما يكفي من المال، والقناعة أن يكون الإنسان قنوعا بما أتاه الله، وهي الغنى. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقري، هو ابن يزيد، عبد الله بن يزيد القصير المصري، نزيل مكة، نزيل مكة، الله بن يزيد القصير. عن سعيد بن أبي أيوب وهو مقلاص الخزاعي مولاهم أبو يحيى المصري قال: حدثني شرحبيل وهو ابن شريك، وهو المعافري أبو محمد المصري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي نسبة إلى بني حبل، بطن من الأنصار، حبل أو حبل، بطن من الأنصار، حبل بطن من الأنصار، والمشهور في استعمال المحدثين ضم الباء الحبلي، حبل إذن، والمشهور عند أهل العربية فتحها الحبلي، ومنهم من سكنها الحبلي، قاله النووي، وهو معافري مصري، مصري روى عن عبد الله بن عمرو في هذا الموطن وفي غيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح أي حصل على المطلوب في الدنيا والآخرة، أكرمه الله في الدنيا بالإسلام فحصل له الفلاح، وهو ما يطلبه المؤمن في هذه الحياة من رضا الله تبارك وتعالى من حسن الحال، فهذا فلاح. وهكذا أيضا ما يطلبه المؤمن في الآخرة من الجنة وما أعد الله فيها، فهذا فلاح عظيم وفوز عظيم. قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم ذكر الله من أوصاف المفلحين بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذا هو الفلاح، أن يحرص الإنسان في حياة الدنيا، في حياة الدنيا على فعل الطاعات وما يحبه الله ويرضاه. وذكر الله من أوصافهم كما سمعتم من المحافظة على الصلوات وإيتاء الزكاة وفعل مراضي الله تبارك وتعالى، وأيضا يحصلون على مطلوبهم في الآخرة، على مطلوبهم في الآخرة، وذلك أن يكونوا من أهل الجنة. قد أفلح من أسلم أي ظاهرا وباطنا، لا كإسلام المنافقين، ورزق كفافا، سلم استسلم لدين الله ظاهرا وباطنا، ورزق كفافا أي ما يكفي، ما يسد حاجته، وقنعه الله بما آتاه، رزقه الله القناعة بما آتاه بما رزقه، وهذا هو الغنى، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. وقال في حديث أبي هريرة: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ومما يدل على عظيم فلاح من اتصف بذلك وأنه من أهل الجنة ما جاء من حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفافا وقنع، طوبى لمن هدي للإسلام ورزق كفافا وقنع. هذا له، طوبى لمن هدي للإسلام ورزق كفافا وقنع. طوبى هي الجنة، وبعضهم قال شجرة في الجنة أخذا حديث أبي سعيد إن المؤمن في الجنة لا يمشي بفرسه السريع المضمر 100 عام تحت شجرة طوبة فلا يقطع ظلها. أو إن في الجنة لشجرة، هكذا لفظ الحديث، إن في الجنة لشجرة لشجرة يقال لها طوبة لا يقطع الراكب بفرسه المضمر السريع 100 عام لا يقطع ظلها، أو بهذا المعنى، أي أن من دخل الجنة أكرمه الله بما فيها من النعيم، من ذلك هذه الشجرة 100 عام بالفرس المضمر السريع لا يقطع ظل هذه الشجرة، مما يدل على عظمة أشجار الجنة ولا سيما هذه الشجرة 100 عام وهو على الفرس المضمر في غاية السرعة لا يقطع ظله. هذا نعيم عظيم، نعيم كبير، ملك كبير. قال الله وإذا رأيت ثم، أي في الجنة أي هناك، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا لا يخطر على بال، يخطر على بالك. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجنة، أو قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. صلى الله أن يجعلنا من أهلها. قال وقنع، أي قنع بما أتاه الله في حديث فضاله هنا، وقنعه الله بما أتاه، هذا هو الفلاح، أن تكون قنوعا مسلما مستسلما، عندك ما يسعد حاجتك أمور الدنيا وتقنع بذلك. وإن ابتلاك الله بشدة فلا تبتئس، فالله عز وجل قد يبتليك ليمحصك، ليكفر من سيئاتك، ليرفع من درجاتك، فرضا. واقنع، أيام قلائل وانتقلت من هذه الحياة الدنيا، تنتقل بما معك من عمل، إما أن تكون من السعداء أبد الآبدين والدهر الدائرين، أو الأشقياء أبد الآبدين والدهر الدائرين، تكون في حياة أبدية سرمدية، إما في نعيم أو في شقاء. فاحرص على ملازمة الطاعة، وقنع بما أتاك الله، وسأل الله أن يثبتك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وجالس من يعينك على طاعة الله. قال القرطبي والكفاف ما يكفي عن الحاجات ويدفع الضرورات والفاقات ولا يلحق بأهل الترفهات، ولا يلحق بأهل الترفهات. ومعنى هذا الحديث أن من فعل تلك الأمور واتصف بها فقد حصل على مطلوبه وظفر بمرغوبه في الدنيا والآخرة. الله أكبر. قال النووي فيه فضيلة هذه الأوصاف، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بمعنى. فاحرص أن تتصف بهذه الصفات حتى تكون من المفلحين، أن تكون مسلما مستسلما ملازما لذلك، وتقنع بما آتاك الله. والكفاف هو خير الرزق، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اجعل، سيأتي الحديث، رزق على محمد قوته، وفي رواية كفافة. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان وعمر الناقد وهو عمر بن محمد بن بكير بن سابر الناقد وأبو سعيد الأشج، أبو سعيد الأشج وهو عبد الله بن سعيد بن حصن الكوفي، قبل ذلك الكندي. قالوا حدثنا وكيع وهو ابن الجراح أبو مليح صاحب كتاب الزهد، قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران حاء يتحول الإسناد، وحدثني زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي، قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه وهو فضيل بن غزوان كلاهما عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة، عن أبي زرعة وهو هرام بن عمرو بن جرير، هرام بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة والعربية، قال أهل اللغة والعربية: القوت ما يسد الرمق، القوت ما يسد الرمق. وفيه فضيلة التقلل من الدنيا والاقتصار على القوت منها والدعاء بذلك: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وفي رواية: كفافة، أي ما يكفي. فالقوت هو الذي يكفي، ما يسد الرمق، ما يكفي الشخص، لا غنى يطغي ولا فقر يؤرقه يتعبه، ما يكفي. هذا هو أفضل الرزق، ما يسد حاجته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الفقر فإنه بئس الضجيع، الجوع. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. استعذ بالله من الجوع وقال إنه بئس الضجيع، واستعذ بالله من الخيانة وقال إنها بئسة البطانة. وعند أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي وجد أبا بكر وعمر، قال: ما أخرجكما؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: والله لا أخرجني الذي أخرجكما، الجوع. أي لم يستطيعوا أن يناموا بسبب شدة الجوع، فإذا اشتد الجوع على الشخص لا يستطيع أن ينام أو يصاب بالأرق. ونحن في هذه الأزمنة، أو كثير من أهل هذه الأزمنة، لا يستطيع أن ينام من كثرة الأكل، كثرة الأكل، يعني من كثرة الشبع، لا سيما إذا كان العشاء لحما، يستعمل بعضهم المهضمات في القديم كانوا يسمونها بالجوارش، الذي يدحرج الطعام أو يذهب كثرة الطعام، هو في هذه الزمن يسمونها بالمهضمات، مثل المشروبات الغازية هذه، وعلى ما فيها من الضرر، لأن البطن مملوءة، وهذا ليس صحيا أن يبالغ الإنسان في الشبع لا سيما عند النوم. فالشاهد أن أفضل الرزق هو رزق الكفاف، القوت ما يسد الحاجة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، في رواية: كفافا. قال القرطبي: قوله قوتا أي ما يقوتهم ويكفيهم، بحيث لا يشوشهم الجهد، ولا ترهقهم الفاقة، ولا تذلهم المسألة والحاجة، ولا يكون أيضا في ذلك فضول يخرج إلى الترف، الفضول الشيء الزائد عن الحاجة يخرج إلى الترف والتبسط في الدنيا والركون إليها. وهذا يدل على زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وعلى تقلله منها، وهو حجة لمن قال: إن الكفاف أفضل من الفقر والغنى. التوسط انتهى. فقد استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من الغنى، قال: أعوذ بالله من الغنى، واستعاذ من الفقر، اللهم نعوذ بك من الفقر والقلة. وأفضل الرزق الكفاف، ما يسد حاجتك. فإن المال إذا كثر على صاحبه يأخذ من وقته ويأخذ من جهده ويأخذ من تفكيره ويأخذ من كثير من شؤونه ولو كان حلالا. فإذا كثر المال على صاحبه يتعب، وإذا قل يخف عنه الحمل والجهد والتفكير فيهدأ. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا جرير وهو بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن سلمان بن ربيعة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به منهم. لغير هؤلاء أي الذين أعطيتهم قسمت لهم، لغير هؤلاء كان أحق به منهم. قال: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، فلست بباخل. قال النووي: معناه أنهم ألحوا في المسألة لضعف إيمانهم، وألجأوني بمقتضى حالهم إلى السؤال بالفحش أو نسبة إلى البخل، ولست بباخل، ولا ينبغي احتمال واحد من الأمرين. فأعطاهم على أن غيرهم أحق بذلك المال حتى لا ينسب إلى البخل، ولا سيما قد حصل منهم إلحاح وإلجاء، قال ألجأوني، وهذا لا ينبغي لكن قد حصل. قال ففيه مداراة أهل الجهالة والقسوة وتألفهم إذا كان فيهم مصلحة، وجواز دفع المال إليهم لهذه المصلحة. سبحان الله، هذا خلق عظيم من نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه يعظم إنسان، فإن كان محتاجا انتفع بالمال وجعل الله فيه بركة، وإن حصل وإن لم يكن محتاجا وألح لا يكون فيه بركة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سأل أموال الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. عن صحابي أبو هريرة مرونا قريب قرأنا 3 أحاديث: حديث عبد الله بن عمرو، وحديث أبي هريرة، وحديث عمر ابن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم قسما فقلت والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به منهم، أي أشار على النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه، أن يعطي هذا المال غير هؤلاء لما في أولئك من الخير والحاجة. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بقول: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش، أي بالإلحاح، ألحوا علي، وكان سؤالهم مصحوبا بذلك، بهذا الوصف بالفحش، أو يبخلوني، أعطيهم شيئا ويصفوني بالبخل. وهذا من أدلة أن الإنسان يحفظ عرضه بالعطاء ممن إن لم تعطه تكلم فيك بغير حق. فكان بعض الشعراء يأتي إلى بعض الأمراء فيعطيه حتى لا يهجوه، يخرج فيه قصيدة ويتكلم عليه فيدفع عن عرضه بالعطاء وإن كان غير محتاج، وإن قصر ربما خرج قصيدة في هذا الأمير وأنه كذا وأنه كذا، فيدفع العرض بالمال، يدفع عن العرض. وهذا من أدلة ذلك. أو يبخلوني، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بخيل، تقولون أنه وأنه بخيل ما أعطانا، وقد سألنا، قد سألنا، وهو على خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. قال: فلست بباخل. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.